إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم كريم الأخلاق. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته بأنها لتمام مكارم الأخلاق. وقيمة الأخلاق في الإسلام قيمة عظيمة. ربما يتخيل الإنسان أن علاقته بالله سبحانه وتعالى مبنية فقط على الصلاة أو على الزكاة أو على الصيام، ويتغافل كثيرا عن كثير من الأوامر الشرعية والتي أعظمها الأخلاق. الأخلاق لها قيمة عالية جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني أكثر واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو أكثر واحد كان خلقه حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه أحسن ما يكون، كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق بمعيار الوحي، بمعيار القرآن. فكان شجاعا قويا كريما، كان صلى الله عليه وسلم حكيما، كان صلى الله عليه وسلم صابرا، كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالمؤمنين، كان صلى الله عليه وسلم صاحب أخلاق عظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أي لكل دين خلق يهتم به، يحض عليه، يبينه، يوسخه، يغرسه، ينميه، ينشره، يجعله ظاهرا في وسط الناس. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق الإسلام الحياء. هذا الذي كاد يضيع في شوارع المسلمين، هذا الذي كاد يضيع في بيوت المسلمين، الحياء. هذا الخلق العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. أنا عايز وصية جامعة، عايز حاجة أعملها أدخل بها الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالحياء. قال: وصيني وصية. فلما صام قال له: عليك بالحياء. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه فقال: أوصيكم بالحياء. فقام رجل وقال: إنا نستحي والحمد لله. إنما صلوا لهم: أنا بوصيكم إن يبقى عندكم حياء. فواحد قال له: إحنا الحمد لله عندنا حياء. قال: إنا نستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما الحياء من الله سبحانه وتعالى. حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة فليزهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح مفهوم الحياء. قال له: الحياء مش معناه أن أنا فقط أن أنا أشعر بالحياء، اللي هو أنت متخيل أنك تشعر بالحياء بالخجل. يقوله: هو إيه الحياء؟ إن حسب يعرف الحياء بيقول: هو تغير وانكسار للنفس البشرية من خوف ما يعاب منه. حاجة هو خايف الناس تقول عليه حاجة، خايف انه يتعاب عند الناس، خايف ان عرضه يلاك عند الناس فيستحي ان الناس تعرف، فيبقى عنده شعور من جواه، شعور بالحياء ان هو
يكون معروف عند الناس بشيء تغير وانكسار من خوف ما يعاب منه. النووي لما جاء يعرف في الحياة قال هذه منزلة تتولد. قال ده شعور كده بيبقى جوه الإنسان، الشعور ده بيضغط على مشاعره. منزلة تتولد من رؤية آلاء الله ومن رؤية التقصير من العبد. يعني لما يجي واحد لو عايزين الحياء يزداد نعمل ايه؟ يقولوا اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله، ثم اذكروا هؤلاء الذين شكروا الله وعبدوا الله، حتى يستحي العبد، حتى يعرف العبد مقامه فين بالظبط. فقال هذا شعور يتولد بين رؤية آلاء الله ورؤية التقصير في حق الله. يبقى عنده شعور كده في النص، الشعور ده بيضغط عليه، بيضغط على أقواله وأفعاله، بيولد حاجة اسمها الحياء، اللي هو يبقى حاسس ان هو مقصر في حق الله، وحاسس ان نعم ربنا كتير جدا عليه، فيجي يتكلم يخاف يتكلم كلمة تغضب ربنا، يجي ينظر يخاف ينظر لحاجة تغضب ربنا، يجي يسمع يسمع يخاف يسمع حاجة تغضب ربنا، فينمو في داخله إيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة استحوا من الله حق الحياء، فالصحابي قال له إنا نستحي والحمد لله، النبي قال له ليس ذاك، إنما أن تحفظ الرأس وما وعى. هو إيه الرأس؟ أنك تحفظ العين، أنك تحفظ الأذن، أنك تحفظ اللسان، هذا هو الرأس، أنك تحفظ مدخلاتك ومخرجاتك. قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. البطن بالأكل، ما تاكلش حاجة حرام، ما تشربش خمرة، ما تاكلش خنزير، ما تاكلش حرام، وما تاكلش حاجة حلال من طريق حرام، ما تاكلش بفلوس حرام، ما تاكلش من رشوة، ما تاكلش من ظلم، ما تاكلش أموال ناس بالباطل، ما تاكلش مال أيتام، ما تاكلش حق أحد، حق ميراث. قال أن تحفظ البطن وما حوى. قال وأن تذكر الموت والبلى. إن هو عارفين حراسة الأفكار، لما يبقى قاعد مع نفسه كده هيفكر في إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أنت عايز تنمي هذا الخلق بداخلك فشوف أفكارك، اذكر الآخرة، اذكر الموت، اذكر الحساب، اذكر الوقوف بين يدي الله، اذكر العرض، اذكر مشهد الصراط، اذكر مشهد الشفاعة، اذكر مشهدك في الجنة أو في النار، اذكر الوقوف بين يدي الله. أن تذكر الآخرة، أن تذكر الموت والبلى. الواحد حفظ لسانه وحفظ قلبه وحفظ أذنه وحفظ بطنه وحفظ أفكاره، هنا يتولد هذا الشعور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ده مشهد من مشاهد الحياء. ايه مشهد ده؟ مشهد اللسان، اللي هو تعالى يا ابن فلانة، ازايك يا ابن فلان، قلة الحياء، قلة الحياء في المعاملات اللسانية، في الكلمات. النبي عصام يقول البزاء من الجفاء، والجفاء في النار. طب وعكس بقى البزاء ايه؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. يقولوا لعادين نعرف الحياء، يقولوا الأشياء بها تتباين، أما تعرف عايز تشوف الأبيض تشوف الأسود. فقالوا عكس الحياء الوقاحة، ما جم يعرفوا الحياء في القوميس، قالوا الحشمة، إن واحدة محتشمة في ثيابها، إن واحد محتشم في قعدته، واحد محتشم في مشيته، واحد محتشم في كلامه، واحد محتشم في نظراته. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على امرأة تمشي على استحياء. اوصف كده المشي على استحياء، يعني كانت ماشية ازاي يعني؟ وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليسقيك أجر ما سقيت لنا. علموا بناتكم الحياء، إنها تمشي على استحياء، أنها لا تخالط الرجال، أنها لا تتكلم بصوت يقل من حشمتها أمام الناس. أبو بكر الصديق بيعلم بنته الحياء، أسماء بنت أبي بكر. زوج الصديق أسماء للزبير بن العوام. الزبير ده رجل من 10 المبشرين بالجنة. فكانت المرأة، كان الزبير رجل الأول فقير، فكانت المرأة تطحن وتعمل في البيت ولم يكن عنده خادم، فكانت بتعمل في البيت عمل شديد، ثم تخرج معه إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات أقطعه أرض، فكانت تخرج تعمل في الأرض فتحمل النوى، وكان بينها وبين بيتها فرسخان، يعني بتمشي وربط كيلو أو 2 كيلو عشان توصل للبيت. يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأرض الزبير ومعه أصحاب، أو صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة، فلمح النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق، هي ابنة صاحبه. فسبق النبي صلى الله عليه وسلم بركبه ثم أناخ راحلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهاش، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمل أنه وقف الجمل وساب الجمل على ناصيه الأرض وسبق هو والصحابة شوية منتظر أنها تركب على الجمل عشان يروحها البيت، كما فعل موسى عليه السلام من قبل. فتقول المرأة بنت الصديق، قالت فذكرت غيرة الزبير، هي غير من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي ما كلمهاش أصلا صلى الله عليه وسلم. قالت فاستحييت أن أركب، هي فهمت، فاستحييت أن أركب، هي استحت إنها تركب. قالت فتركتهم حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم حط ركب وساب شوية، اتأخرت النبي صلى الله عليه وسلم خد الجمل ومشي. فذكرت ذلك للزبير، قلت له أنا عملت كذا وكذا عشان أنا عارفة أنك بتحب ده. انظروا إلى المرأة التي هي حريصة على مرضات زوجها، وانظروا إلى حياء هذه المرأة التي فضلت أن تمشي مسافة طويلة حياء، عندها حياء، إن الرجل عنده حياء والمرأة عندها حياء، كلاهما مخاطب بهذا الخلق العظيم الحياء. النهاردة لما بتمشي في الشارع تقول أين حياء الرجال الذي يكشف عن عورته بالساهل، وأين حياء النساء التي تكشف عن عورتها بالساهل، أين حياء الرجال في هذا الكلام الذي يقال، موضوعات قليلة الحياء تساو في أوساط المسلمين بل على الشاشات، أين الحياء؟ أين هذا الخلق الذي يردع الإنسان عن ارتكاب المحرمات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا أن هذا على 3 شروح أو 3 اعتبارات. قيل أن هذا الحديث معناه يردع، المعنى الأول يعني لو ما عندكش حياء خلاص بقى افعل ما تشاء، وكأن الحاكم والضابط على حياتك ومعاملاتك وأقوالك وأفعالك، إن أي حاجة أنت بتعملها محتاجة تمر على الحياء، في اعتبار مهم في الدين اسمه الحياء، هذا من الإيمان، شعور في القلب، إحساس، ما يصحش هقول لربنا إيه. فيقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني خلاص بدل ما عندكش حياء اللي انت عايز اعمله هتحاسب عليه وستجازى عليه. فقيل هذا على معنى الوعيد والتهديد، وقيل إن لم تستحي فاصنع ما شئت أن الضابط الرئيسي والمعيار الحقيقي في حياة الناس هو الحياء. فإذا مر الفعل أو القول على الحياء ثم وجده العبد مما لا يقدح في الحياء فافعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقيل إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو الشرح الثالث قاله العيني، أنه ليس هناك أعظم من ترك الحياء. إحنا لو أنت خلاص تركت الحياء هيبقى فيه تاني يترك. لذلك ابن القيم كان بيقول والحياء مادة الإيمان في القلب، مادة حياة القلب. يعني كل ما الإنسان بيعمل معصية بالعين باللسان بالإيد بالرجل بالقلب يبدأ إيمانه يقل إيمانه يقل إيمانه يقل إيمانه يقل لحد ما عادش يستحي بقى خلاص. وهنا مرحلة الفجور، ما عادش في حياة أصلا. فلم يعد يستحي من الله، ولم يعد يستحي من عباد الله، ولم يعد يستحي من الرجل الصالح في قومه. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أدرك الحياء؟ قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك. كان زمان يستحي من أبيه، ما تلاقيه الشاب يشرب سجارة قدام أبوه، هو يعلم أنها معصية لكنه يستحي من أبيه، يستحي من ألفاظه أمام أمه، يستحي في جلسته أمام الكبير في حياء. فإذا ضاع هذا ضاع الدين. قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك. وكان صلى الله عليه وسلم يستحي من الرجل الصالح في قومه، وهو من هو في صلاحه، هو أتقى الناس وأخشاهم لله، هو أعبد خلق الله إلى الله، هو أحب خلق الله إلى الله. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لما دخل عثمان عدل النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته، فقالوا يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تعدل من جلستك، فلما دخل عثمان عدلت من جلستك. فقال صلى الله عليه وسلم هذا رجل تستحي منه الملائكة، أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال لهم حفظا لحياء عثمان، لما تلاقي واحد عنده حياء احفظ له هذا الحياء، لما تلاقي واحد عنده تقوى ما تعندوش، ما تفضبوش، ما تضايقوش. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، على رجل مر يوم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه يعني بيقول له يا عم الحياء الحياء مش كده، انت كده ضايع، انت كده الحياء تضيع منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير. الحياء مش معناه انك تترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا تترك مواجهة الصعاب، ولا تترك المجاهدة، ولا تترك أوامر الشرع. فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد، وكان صلى الله عليه وسلم آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وكان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت لا يخاف الله لومة لائم. كان صلى الله عليه وسلم محتميا بالله، معتزا بالله، لا يخاف من أحد. فليس معنى الحياء أن تترك أوامر الشرع، إنما معنى الحياء أن يكون عندنا ملكة، ملكة نراعي فيها المظاهر، مظاهر الحياة. تعالوا نجيب ورقة كده ونكتب مظاهر الحياة في حياتنا، أو مظاهر قلة الحياة في حياتنا، حتى نتجنبها، حتى نكون من أهل الإيمان في أقوالنا. يعني لازم تشتموا، إن الله يبغض الفاحش البذيء، لازم لما تتعامل تتعامل بكل حياء، لازم لما نيجي نتعامل في الحياة نتعامل بكل حياء. وماذا لو حافظنا على الإيمان؟ وماذا لو حافظنا على الحياء؟ في تسريب بيحصل من القلب بكل الحياء، حتى يضيع الإيمان، حتى يضيع الدين، حتى ينسلخ الناس من الدين تدريجيا دون أن يدركوا أن حياءهم ضاع. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد. روى البخاري في أدب المفرد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا ندرك مجلسك، وإنا لا نستطيع أن ندرك مجلسك، فأعطنا موعد للنساء. الست جاية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مش عارف أحضر المجلس لأن مجلسك مليء بالرجال وزحمة، وإحنا كنساء ما ينفعش إن إحنا نخالط الرجال. تخيل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش مجلس الشيخ مش شيوخ، ده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، تحفه الملائكة، ينزل فيه وحي السماء، مشهد لن يتكلم في البشرية أصلا. ثم المرأة عندها حياء يمنعها من أن تحضر هذا المجلس حتى لا تختلط بالرجال، ليس مجلس لغو ولا لعب ولا ماتش ولا حفلة، لا لا لا، مش حفلة على الساحل، ده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول له مش هينفع، إنا لنستطيع أن ندرك مجلسك يا رسول الله. هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه إيه؟ المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتعلم الدين، لكن وسيلة الدين التي تريد أن تتعلم بها بالنسبة لها تقدح في أن تستمر على حيائها. فقالت يا رسول الله إنا لنستطيع أن ندرك مجلسك، مش عارفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لها ايه؟ لو ان راجل من عصرنا واحدة بتقول له انا صراحة مكسوفة من الدين، مكسوفة ان انا اجي احضر المجلس لان فيه رجالة، تقول لها ايه؟ ايه التنطع ده؟ هو المجلس فيه ايه؟ هو انت دماغي فيها ايه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موعدكم في بيت فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهاش الزمان، قال لها المكان. النبي عليه الصلاة والسلام بقمة العملية رعى هذا لها، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم له مجلسا. لما تلاقي واحد عنده حياء ده حاجة تحمد له، دي حاجة عظيمة في زمان ضاع فيه الحياء، دي حاجة محتاجة ان احنا نراعيها فضلا ان نتعلمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موعدكم في بيت فلان. وهذا من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحياء، ان احنا مش بس امرنا بالحياء، ان احنا كمان امرنا ان احنا ننشر هذا في بلاد المسلمين، ننشر هذا في حياة المسلمين. النهارده لما بيشوفوا واحدة محجبة وهم مش محجبات، بدل ما يحمدوا لها هذا يسخروا منها. لما بيلاقوا واحد عفيف في مجتمع فيه قلت فيه العفة، بدل ما يحمدوا هذا يستهزأوا به. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراعي حياء المرأة، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء معلم النساء الصبر، فقال من مات لها ثلاثة من الولد ثم احتسبت دخلت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالنساء قال نكلم النساء عن الصبر، وعبر أو تكلم في معنى من معاني الصبر على البلاء، فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان، يعني لو واحد مات له ثلاثة أو مات له اثنين ثم صبر على ذلك دخل الجنة. قال في رواية أخرى واحدة يا رسول الله، قال واحد. الشاهد أن الحياء خلق عظيم يحتاج منا إلى وقفة، يقفة ليس مع الشعور، يعني فكرة أن أنا عندي حياء ما أنا بشعر بالحياء، لا لا لا، وقفة مع الممارسات، مع ممارستنا مع الجيران، مع ممارستنا مع الأم والأب، مع ممارستنا مع الأبناء والزوجات، مع ممارستنا في الأعمال، ممارستنا مع الأموال. أين الحياء في شوارع المسلمين؟ أين الحياء في أخلاق المسلمين؟ أين الحياء في بيوت المسلمين؟ إن الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى إن هو يكون عنده خجل، عنده شعور بالخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يتولد برؤية آلاء الله. إن الإنسان يكثر من الحمد لله، انه يكثر من نعم الله، يكثر من ذكر نعم الله عليه، النعم العامة والنعم الخاصة. يقولوا هتفرق ايه ما انا اشعر بيه؟ لا لا لا، اذكرها، اذكرها دائما دائما وانت ماشي، اذكر نعم الله، ربنا من علي بكذا، ربنا اعطاني كذا، ربنا تفضل علي بكذا، لولا ربنا ما كانش حصل كذا. دائما نذكر نعم الله سبحانه وتعالى، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.